وصلى الله على محمد وآله المعمين. كنا في الجلسة السابقة في مقام خدمتكم بل في مقام التوضيح ما فاد محقق ذاتين العراقي رضوان الله تعالى عليه، بل فيهم بيان أساس هذا البحث، وهو بحث تعد مغايرة الطلب مع الإرادة. وقال إن هذا الأساس إنما هو من كبر الأشاعرة الذين قالوا هذا بمطلبين، وهما هذا بل وهما مطلبان فاسدان، أحدهما القول بالجبر عليه بالله سبحانه، وثاني بل القول بإنكار التحسين والتقبيح العقليين أو عقلائيين، وهما نظريتان فاسدتان. لكن كلامنا ليس فعلا فيها فساد هاتين النظريتين، إنما الكلام فيما يعنون من قولهم هذا أن الطلب غير الإرادة، وأن الإرادة شيء والطلب شيء آخر، وأن الإرادة ربما تكون مفقودة والطلب موجود. وجود هذا مع فقد تلك هذا دليل وبرهان على المغايرة وعلى التعدد. بينا في خدمتكم أن ذلك المعنى الذي يعتبره هو الأشاعرة مدلول لصيغة الأمر، حتى لا يكون الأمر والنهي في لسان المولى لقلقة لسان ويكون ألفاظ بلا معنى، لابد أن يكون لذلك معنى، وذلك المعنى الذي أرادوا أن يسموه بالطلب. وهذا الأمر والنواهي هذا تتعلق بالمستحيل وبفعل معلق على الشرط، يعلم العامر والناهي بفقدان ذلك الشرط، كما مثلوا بقضية ذبح إسماعيل أو أمر الله سبحانه لإبراهيم بذبح ابنه، شرط وهو قدرة اسم إبراهيم، وفعل السكين كان شرطا هذا في تحقق المأمور به وهو الذب، وهذا الشرط كان مفقودا مع ذلك الله سبحانه قد أمر وطلب من خليله الذب. هذا ملخص ما ذكرناه في الجلسة السابقة. يضيف رضوان الله تعالى عليه محقق ذي الدين العراقية يضيف على ذلك، يقول بما أن ذلك المعنى الذي هو غير الإرادة وهو مدلول الأمر والنهي هذا يتعلق بفعل الغير، فلا يمكن أن يفسر بالصفات النفسانية التي لا تتعلق بالغير إنما تتعلق بالنفس كالإحساس بالجوع والعطش ونحوهما، فإن هذه الصفات هذا قطعا غير الإرادة، ولكنه لا يمكن تفسير ذلك تفسير الأمر والنهي. أولا بعدهم عن تبان الأمر والنهي من جهة، ومن جهة التعلق مدلول الأمر والنهي بفعل الغير هذا لا يمكن تفسير ذلك المعنى المدلول بالأمر والنهي، هذا لا يمكن تفسيره بمثل إحساس بالجوع والعطش ونحو ذلك، كما لا يمكن هذا تفسير مدلول الأمر بالتحريك والبعث أيضا، لأن لسببين: الأول البعث والتحريك ينشأان من الأمر والنهي، إذا أمر المولى عبده بشيء وبعد تحقق الأمر ينشأ من تعلق الأمر وتوجه الأمر وعلم المأمور بالأمر، هذا بل يتولد عنده التحريك والاندفاع هذا نحو هذا المطلوب، فمعنى فلا يعقل أن يكون البعث والتحريك مطلولا للأمر والنهي، هذا غير معقول. وأيضا المجلس الثاني قلنا لوجهين لا يمكن تفسير مطلول الأمر بالتحريك والبعث، هذا والأمر الثاني هو أنه نعلم بأنه لابد من قدرة ولا حيث حتى يتحقق التحريك والبعث، التحريك والبعث إنما يتحقق إلى نائل فعل المقدور. والمفروض أن العبد غير قادر، هو مجبور بعد فرض هذا كونه مجبورا وملما وصالم ومسلوب الإرادة. هذا لا يمكن تفسير هذا المدلول مدلول الأمر والنهي بالبعث والتحريك. هذا إذن رأى. فما قال بعضهم أن مدلول الأمر والنهي عبارة عن البعث والتحريك هذا لابد أن يرفض ولا يذكر في مقام البحث. وقلنا ما زال كلام للشيخ ضياء الدين العراقي عنها مثل هاي السماعة عن كل في خدمتكم فقط مع بعض التوضيحات. وعيدا لا يمكن تفسير ذلك المطلول بحملة النفس أو بالاختيار. هذا بهذا المطلب يقصد الشيخ ضياء الدين رد على معاصره العظيم الشيخ محقق النايني رضوان الله تعالى عليه أستاذ العالم والمراجع، حيث قال رضوان الله تعالى عليه بعد التصور والتصديق بالفائدة والإرادة هذه أمور التي اعتبرها النايني من الكيفيات النفسانية وأنها خارجة عن قدرة البشر. بعد هذه الإرادة والتصديق والتصور هناك شيء آخر عبر عنه تارة بحملة النفس على ما في تقريرات الأكاديمية في فوائد الأصول، وعبر عنه بالاختيار على ما فيها تقريرات سيدنا العظم أبو القاسم الخوئي رضوان الله تعالى عليه عجبة التقريرات تقريرا لمطلب أستاذه النايني رضوان الله عليهم جميعا. هذا الأمر الذي هو عبر عنه بالاختيار تارة، عبر نايني بالاختيار تارة وبحملة النفس تارة أخرى، لا يمكن أن يكون مطلول الأمر ونهي هو هذا الأمر اختيار. أولا وذلك أولا إنه المفروض أنه هذا الأمر هذا المطلول عند العشائر اللي آمنوا بهذا الأمر يتعلق بفعل بالمحال بالمحال الذاتي وبالمحال بالغير. المحال بالغير هو فعل متوقف على الشرط ومع العلم بانتفاء ذلك الشرط يكون التحقق المشروط مستحيلا بالغير. وهذا بل لا يمكن أن يتعلق به الحملة النفس أو الاختيار، لأنه هذا لابد أن يكون مقدورا والمفروض أنه غير مقدور. هذا لا مقدور إما ذاتا إذا كان مستحيلا مثل الجنب بين النقيدين أو اجتماع ارتفاع النقيدين مثلا. فعلى هذا لا معنى لما أفاده المحقق النايني كلام عدالة للشيخ ضياء الدين العراقي، لا معنى لأن يفسر الطلب الذي آمن به على عشائرة يفسره بالاختيار تارة وبحملة النفس تارة أخرى وبالتصدي تارة ثالثة. هذا لا يمكنه ذلك، لا يسوى ذلك. وأيضا ليس مجال هناك لما أفاده صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه، حيث صاحب الكفاية هذا في مقام نفي الطلب زائدا على الإرادة، لأنه يقول بالاتحاد هذا زائدا على الإرادة. قال نحن حينما نفتش في عنق أنفسنا ونبحث عما في أنفسنا لا نجد هذا غير الإرادة إلا مبادئ الإرادة التصور والتصديق بالفائدة والشوق، غير هذه كيفيات النفسانية لا نجد شيئا في النفس. محمد زيادين يقول لك أكو والله أكو أكو هناك يوجد شيء غير هذه وهو مثل ما عبر عنه بالبناء. هذا في الروايات يقول إذا شككت بين ثلاثة والأربعة فابني على الأربعة، ابني على الأربعة بناء يعني شنو؟ يعني تصور لا، تصديق لا، شوق لا، إرادة لا، يعني موت لابد أكو شيء آخر. وهذا البناء يعبر عنه بالقرار هذا بتعبيرات أخرى، قرر حسب في نفسك أن هذه رابعة، أنها ثالثة، إذا كان شك بين اثنين وثلاثة بعد إتمام سجدتين مثلا. فإذا يوجد هذا، وإلا بما تفسر يا صاحب الكفاية هذه رواية التي تأمر العبد في شك بين الثلاثة والأربعة، تأمر بالبناية بالبناء بما تفسر بالإرادة لا يمكن بغير ذلك. إذن فإذا دعواك أنه نحن بالوجدان لا نجد في كرارة أنفسنا في وعاء نفسنا هذا غير إرادة وغير مبادل إرادة، بهذا إذن لا يمكن رد على الأشاعرة. نعم يقول رضوان الله تعالى عليه ذلك المعنى الذي هو غير الإرادة حسب رأي الأشاعرة، ذلك المعنى يمكن وكذلك بل واقع كذلك يعبر عنه بتعبيرات مختلفة حسب حيثيات مختلفة. فمثلا إذا كان شيء قائم بنفسه موجود هذا وشعر يأمرني بإثباته مثل نبوة الرسول العظم وإمامة علي بن أبي طالب سلام الله وبطلان مذاهب الأخرى الباطلة، فإن هذه ليست بقدرتي ليست أفعلها، ولكن هذا معاني أعقد قلبي على ذلك. فها هنا يعبر عن ذلك المعنى المطلوب المدلول عليه بصيغة افعل ومادة الأمر، نعبر عنه بعقد القلب، يعني مطلوب مني عقد القلب على نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، على وحدانية رب العالمين، وعلى إمامة علي بن طالب وأولاده الأطهار المعصومين. ونعبر عن هذا الفعل عن هذا الشيء بالطلب إذا لوحظ أنه متعلق بشيء ولوحظ ذلك المتعلق خاليا عن الوجود، لوحظ مع قطع نظر عن وكونه موجودا في الخارج، نعبر عنه بالطلب. وهناك تعبيرات أخرى أيضا ذكرها رضوان الله تعالى بحسيات مختلفة، عمدة هذان التعبيران عقد القلب والبناء وزائدا الطلب. فإذا هذا ما ذكر، هذا كلام ما دال لشيخ زياد الدين العراقي رضوان الله تعالى ما ذكر في كلمات عادم، هذا من هذا هداية المسترشدين، هذا من عندي ومضافا إلى نايني وصاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليهم ردا على مطلق الأشاعرة، كل ذلك غير طامن وغير واضح. فإذا ما زالت نظرية الأشعرية هذا ماثرة أمام عيوننا. يقول التخلص من هذه النظرية له طريقان، أحدهما هذا إنكار البناء الذي بنوا عليه هذه النظرية، وهو القول بالجبر من جهة وإنكار التحسين والتكبيل عقليا أو قلائيين من جهة أخرى. هذا هو الطريق المعبد الذي سلكه أو يمكن للعدلية على الشيعي وغير شيعي أن يسلكه بإثبات الفرق الواضح بين فعل الصادر باختيار والصادر بدون الاختيار بالوجدان، كحركة المرتعش وحركة غير المرتعش. فحركة المرتعش تختلف وجدانا عن حركة غير مرتعش. فلذلك هذا قلنا للمحقق القمي رضوان الله تعالى عليه صاحب القوانين حسب ما أتذكر فيها جامع شتات التي جمعت فيها كتاب هذا جمع فيها أجوبته رضوان الله تعالى عليه، كانت ترد عليها أيام مرجعيته، مو كلها طبعا مرجعي ليبتلى به كله ما يمر شهر إلا كم ألف كم مئة سؤال هذا، لكن انتخب مهم من هذه الأجوبة والأسئلة التي تفيد طلبة فجمع هذا في هذا الكتاب سميه جامع الشتات. هناك يقول النظرية الجبرية باطلة بالوجدان، ونحن نقدم الوجدان في مقابل براهينهم، هذا فنقول إن الوجدان يحكم بالفرق بين حركة المرتعش وحركته غير مرتعش. فلو كان الإنسان مجبورا لكانت أفعاله وحركاته كلها مثل حركة المرتعش. فالوجدان أكبر شاهد على بطلان برهانهم. هذا عهد الطريق أن يكون الشيخ زياد العراقي للتخلص من نظرية الأشاعرة. والطريق الثاني الذي هو يتبناه يقول ما قد نظر عن بطلان أساسهم ونظريتهم، أيضا نتمكن من بيان بطلان أساسهم بعون الله تعالى. هذا الذي نعرضه في خدمة إخوتنا جل في الجلسة القادمة بحول الله.